الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقال: والذين هم بربهم لا يشركون. وعن حسين بن عبد الرحمن لم يعزه إلى كتاب، قال حفيده وقد رواه البخاري مختصرا ومطولا، ومسلم واللفظ له، يعني اللفظ لمسلم: كنت عند سعيد بن جبير قال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكن لدغت. قال: فما صنعت؟ قال: ارتقيت. وفي لفظ مسلم: استرقيت، يعني طلبت من يصنع لي رقية. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة ابن الخصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجلان، الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. إذ رفع لي سواد عظيم، يعني خلق كثير، فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي، يعني غير ذلك السواد، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك، أي تكلموا: من هم هؤلاء 70,000؟ فقال بعضهم: فلعلهم الذين صبحوا رسول الله صلى الله عليه وآله. هكذا هنا في الكتاب. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون، يعني لا يطلبون رقية إذا مرضوا، ولا يكتوون، لا يعالجون أنفسهم بالكي، ولا يتطيرون، إذا رأوا الطير ذهبت إلى الشمال أو اليمين فإنهم لا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون. فالعدد الذي سلم من هذه الأمور الجائزة في نفسها في هذه الأمة هم 70,000 فقط، 70,000 في هذا الزمن سكان لا نقول قرية صغيرة وإنما في حكم القرية، المدن سكانها أضعاف هذا العدد. على أي حال، فقام عكاشة ابن محصن أو محصن بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الصاد، محصن، فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، أي قال للنبي صلى الله عليه وآله، فقال أنت منهم لا تحتاج للدعاء. ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. ثم ذكر فوائد يستفيدها، يعني ذكر المصنف وهو محمد بن عبد الوهاب فوائد يستفيدها من هذه الأدلة. قال فيه مسائل: الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد، أن أهل التوحيد تختلف درجاتهم، فمنهم من كانت مرتبته ضعيفة في التوحيد، ومنهم من كانت مرتبته أعلى، يختلفون باختلافهم في مستوى التوكل على الله. الثانية: ما معنى تحقيقه، ما معنى تحقيق التوحيد؟ معنى تحقيق التوحيد أن لا تعتمد على غير الله وأن ينقطع قلبك عن غير الله، فإذا مرضت فلا تفكر في دواء وإنما تفكر في طلب العافية من الله سبحانه. وإذا رأيتم أحدا من القوم مرض أو مرض له عزيز وجاء إلى المستشفى ليعالجه فاعرفوا أن قدر توحيده منخفض. الثالثة: ثناؤه سبحانه على إبراهيم بأنه لم يكن من المشركين. الرابعة: ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك. الخامسة: كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد. توجد مساعي في هذه الأيام لفتح مكتب في كل مستشفى للرقية، وهذا إذن دعوة لما يخالف تحقيق التوحيد. السادسة: كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل. السابعة: عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. الثامنة: حرصهم على الخير. التاسعة: فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. العاشرة: فضيلة أصحاب موسى أنهم كثيرون، وفي هذا ترويج لليهود. الحادية عشرة: عرض الأمم عليه، عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه فضل النبي صلى الله عليه وآله وأنه له الفصل في سائر الأمم وليس له الفصل في هذه الأمة فقط، وهذا مقام نثبته للنبي صلى الله عليه وآله، بل نثبت ما هو فوق هذا المقام، فإنه صلى الله عليه وآله له الفصل في حق الملائكة أيضا وليس في حق هذه الأمم، بل له الفصل في حق الجن. على أي حال، نعم، الثانية عشرة: أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها. الثالثة عشرة: قلة من استجاب للأنبياء. الرابعة عشرة: أن من لم أن من لم يجبه أحد يعني من الأنبياء يأتي وحده. هم يستدلون منذ القدم يستدلون على عدم كون الإمامة حقا لعلي عليه السلام بأن من أثبت كون الإمامة حقا لعلي فقد أزرى بالصحابة، ومن أزرى بالصحابة فقد أزرى بالنبي صلى الله عليه وآله. لم قالوا لأنك إذا قلت إن الصحابة لم يطيعوا النبي صلى الله عليه وآله فيما أمرهم من الإنقياد لعلي فإنك تتهم النبي بأنه أساء تربية أصحابه. وهذا صحيح البخاري يقول يأتي النبي ولا أحد معه، ويأتي نبي ومعه واحد، معه الرجل، معه الرجل يعني حتى زوجته لم يتمكن من تربيتها وحتى أولاده، ويأتي النبي ومعه الرجلان. فإذا كان النبي الذي لا يأتي معه الجماعة الكثيرة فاشلا في إصلاح الناس والعياذ بالله كما تقولون، فإنكم تتهمون الأنبياء بالفشل، لأن هذا في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، وإن كان اللفظ لمسلم. السادسة عشرة، الرخصة في الرقية من العين والحمى. السابعة عشرة، عمق علم السلف لقولهم قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأولي لا يخالف الثاني. ثامنة عشرة، بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. التاسعة عشرة، قوله أنت منهم علم من أعلام النبوة، يعني فيه علم الغيب بتعبير آخر. العشرون، فضيلة عكاشة. الحادية والعشرون، استعمال المعاريض، أي إن النبي صلى الله عليه وآله لم يرد طلب الطالب مباشرة وإنما عرض له بالقول، سبقك بها عكاشة. مثل أن يأتي رجل إلى بيتك فيطرق الباب وأنت في وقت نومك مثلا، فتقول لولدك قل له ابحث عنه في المسجد، لا تأمر الولد بالكذب، فإنه إذا قال له ابحث عنه في المسجد لم يخبره بشيء وإنما طلب منه، والطلب ليس إخبارا. الثانية والعشرون، حسن خلقه صلى الله عليه وآله. أما الحديث عن السلف فهذا ليس من موضوعنا، وإن كان الاستنتاج أيضا استنتاجا في غير محله، لأن هذا واحد من السلف، فكيف تحكم من خلال عينة واحدة على جماعة كثيرة؟ لو أنك قمت بتجربة دواء مثلا في مجتمع يتألف من 200,000 نسمة، جربته على فرد واحد فأثبت جدواه، هل تجوز لك القوانين الدولية أن تعطي هذا الدواء للجميع؟ طيب، وأما أصل التوحيد وأن التوكل درجات فهذا حق، نحن لا نمنع منه، الناس يختلفون باختلاف مراتب التوكل، هذا صحيح. أعلى مراتب التوكل تأتي من علو درجة الإيمان وعلو درجة الاعتقاد، هذا أيضا حق لا شبهة فيه، والأدلة على ذلك لا تنحصر فيما يعني ليست الرواية التي ذكرها دليلا، ولكن توجد أدلة كثيرة على هذا من القرآن ومن غير القرآن. الباب اللاحق باب الخوف من الشرك وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الخليل عليه السلام إبراهيم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وفي حديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. ولمسلم عن جابر رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. هذا أيضا ليس فيه خلاف، فإن التوحيد مفتاح الجنة. نعم التوحيد مشروط، ومثل هذا الإطلاق غير مقصود بالإضافة إلى الاعتقاد بالآخرة وبالإضافة إلى الاعتقاد بالنبوة، وعندنا بالإضافة إلى الاعتقاد بالإمامة. فهذا الإطلاق مقيد عندنا وعندهم. وأما بالنسبة إلى من لقي الله يشرك به شيئا، فهل هو مقيد أو لا؟ يمكن القول بأن يعني لعل قائلا يقول إن حكم العقل كاف في تقييد هذا الإطلاق، وذلك في خصوص من كان عاجزا عن الاهتداء إلى التوحيد، كمن عاش في مجتمع مشرك ولم يكن متمكنا بنفسه من معرفة الحق، ومات بعد بلوغه مثلا بفترة وجيزة، ولنفرض أنه بلغ فمات فلم يتمكن من النظر، لا فرق في حكم العقل بين قصير الزمان وطويله، الحكم العقلي واحد، وإنما نريد ذكر فرض يتصور فيه موضوع حكم العقل. موضوع حكم العقل من كان له عذر في الإشراك بالله، هل يتحقق العذر في الإشراك بالله أو لا يتحقق عذرا؟ لا بد أن يبحث أن الإنسان هل يعقل وجود إنسان ولو لفترة وجيزة لا يكون مسؤولا عن معرفة وحدانية الله والاعتقاد به أو لا؟ الظاهر أنه يتصور ذلك ولو من حيث أن هذا الذي بلغ لتوه كان مشغولا بشاغل لا يسمح له بالتفكير في مسألة منشأ الوجود ومبدأه وخالقه إلى غير ذلك مما يتعلق بما وراء الطبيعة أو ما وراء المادة، مثل أن يكون مثلا في زمان بلوغه مبتلا بحمى أو بغير ذلك من الشواغل، كأن يكون مشغولا باللعب مثلا أو بغير ذلك، المهم أن يكون غافلا عن مسألة وحدانية الله سبحانه، فإن الغافل عذره غفلته، ولا يمكن مخاطبة الغافل بشيء. فوجود هذا الفرض ممكن، فإذا كان ممكنا والعقل يراه معذورا، فحينئذ لا بد من تخصيص هذا العام من لقيه يشرك به دخل الجنة، لا بد من تخصيصه بهذا الفرد. طبعا نحن لا نقول إن هذا الفرد يستحق دخول الجنة، ولكنه لا يستحق دخول النار باعتبار أنه معذور في ذلك، فلا يستحق دخول النار. وإنما أردنا بهذا البيان بيان أصل التقييد بحكم العقل، لا وجود مصادق كثيرة لهذا المخصص أو المقيد. نعم يوجد، ولكن فرضنا حتى يكون المورد من موارد حكم العقل بالتقييد، فرضنا أن هذا الذي بلغ لتوه كان مشركا بحسب اعتقاد أبويه، وفي هذا الحديث مسائل: الأولى الخوف من الشرك، الثانية الرياء من الشرك، الثالثة أنه من الشرك الأصغر، الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين، الخامسة قرب الجنة والنار، السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد، السابعة أنه من لقيه لا يشرك به دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به دخل النار ولو كان من أعبد الناس، الثامنة هذه ولو كان من أعبد الناس ليست موجودة في الحديث، وإنما هي إضافة فهمها واستنبطها المصنف، وبحكم المقابلة فإنه أيضا يستنبط أن من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة وإن كان من أفسق الناس. الثامنة المسألة العظيمة، سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام. التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله. الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك. والخوف من الشرك أيضا أمر لا خلاف فيه، فلهذا لا تعليق لنا على ما جاء في هذا الباب. وليس اختلاف الأمة أهل القبلة، ليس اختلافهم في الخوف من الشرك، وليس اختلافهم في مكانة التوحيد، وليس اختلافهم في مراتب التوحيد، فإدراج هذه الأبواب في كتاب يصنف لبيان خطر ما اختلف فيه بين الأمة، هذا من غير يعني بيان على غير وجه صحيح. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وقوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية أن يوحد الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه، أي البخاري ومسلم. نعلق على هذا الحديث. هذا الحديث فيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله بعث معاذا إلى اليمن، وبعث الرسول صلى الله عليه وآله لأي أحد من أهل زمانه ممن أعلن إسلامه لا دلالة فيه على حسن المبعوث، وأوصاه صلى الله عليه وآله، أوصى معاذا بأمور: الأول أن يكون أول ما يدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وليس في هذا الحديث تعرض لدعوتهم إلى الاعتقاد بأن محمدا صلى الله عليه وآله رسول الله، كما إنه ليس فيه التعرض لدعوتهم إلى الاعتقاد بيوم الحساب وبالبعث والنشور. وهذا إطلاق نعلم بتقييده بهذه الأمور. وأما قوله فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فهذا يتوافق مع الحكمة التي تقتضي التدرج في الدعوة، والحكمة تقتضي التدرج في الإنقاذ من كل خطر. فإنك مثلا لو رأيت أحدا غريقا جائعا فإنك لا تعطيه الطعام قبل أن تنقذه من الماء، بل تنقذه من الماء أولا ثم تقدم له الطعام، وذلك للتفاوت في الخطر. وهنا الشرك أخطر من ترك الصلاة، فلا بد من إنقاذهم من الشرك أولا ثم بعد ذلك يبين لهم أهمية الصلاة ويدعون إلى الإتيان بها. واتق دعوة المظلوم، فيها أي في هذه الجملة أمر باتقاء غير الله، فمن ينكر التأويل ويرى أنه لا يتقى إلا الله فإن في هذا الحديث عنده بحسب وهمه دعوة إلى نقض التوحيد. وإذا كان تقوى الله عبادة لله، وكانت تقوى غيره عبادة له، فإن هذا الحديث يدعو إلى عبادة دعوة المظلوم. وأما طبعا هذا على رأي من يستدل بمثل هذه الاستدلالات السخيفة، وأما ما يقتضيه الاستدلال الصحيح فإن التقوى لا تنافي التوحيد بإطلاقها، وإنما المنافي للتوحيد تقوى من تعتقد أنه مالك للضر. أما إذا كنت تتقي من لا تعتقد أنه مالك للضر، كما لو كنت تتقي سلطانا جائرا باعتقاد أن الله سلطه لمصلحة، أن الله سلطه عليك وأنه يقدر بتمكين من الله على إيذائك فاتقيته، فليس هذا عبادة له. وأما الجملة التي فيها فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، فهذه عند منكري التأويل تقتضي ثبوت الجسمية والحد لله سبحانه. وإذا كانت دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، وهذا الحديث ناظر إلى الخصوصية وبيان التميز، فإن دعوة غير المظلوم يوجد بينها وبين الله حجاب، ولا أقل من دعوة الظالم يوجد بينها وبين الله حجاب. فيلزمهم، أي يلزم منكري التأويل، أن يكون الله محدودا، وأن يكون متحيزا، وأن يكون مظروفا، ففي هذا نقض بين على منكري التأويل. والغريب أن الشارح منهم، الشارح وهو عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، من منكري التأويل، ومع ذلك قال في شرح هذه الجملة: فإنه، أي الشأن، ليس بينها وبين الله حجاب. هذه، قال، هذه الجملة مفسرة لضمير الشأن، أي فإنها لا تحجب عن الله فيقبلها، وهذا تأويل. إذا كنت تنكر التأويل فيلزمك أن تقول فإنها ملاصقة لله، هذا معنى أنه ليس بينها وبين الله حجاب من غير تأويل. وأما إذا قلت إنه ليس بينها وبين الله حجاب بمعنى أن الله يقبلها، هذا تأويل. ولهما، أي للبخاري ومسلم، عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فبات الناس يدركون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وآله كلهم يرجو أن يعطاها، كلهم يرجو، أي كلهم يتمنى على أي حال. فقال، أي النبي صلى الله عليه وآله: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي من عينيه. فأرسلوا إليه فأتى به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ، فبرأ أي من حينه، لأن الفاء تدل على العطف من غير فصل، فبرأ كأن لم يكن به وجع، صلى الله على محمد وآله. فأعطاه الراية فقال: انفذ على رسلك، على رسلك يعني على مهلك، لا تتعجل. ومنه ترسل في الحديث، أي تحدث ببطء، واسترسل أي تقصد البطء في الحديث، على خلاف ما هو متعارف عندنا، يقولون استرسل أي انطلق في حديثك، واسترسل بمعنى اطلب المهل، تكلم رويدا رويدا. انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر، من حمر النعم. هذا الحديث فيه فضل لعلي بن أبي طالب، وأيما فضل، وفيه علم النبي صلى الله عليه وآله بالضمائر، لأنه يخبر عن أن عليا عليه السلام يحب الله ورسوله. والحب أمر قلبي من أفعال الضمير، فإخبار النبي عنه دليل على علم النبي صلى الله عليه وآله بما يكنه ضمير علي عليه السلام. ويحبه الله ورسوله فيه شهادة لعلي بن أبي طالب عليه السلام بصدق الإيمان، فإن من لم يكن صادق الإيمان لا يحبه الله ولا يحبه رسوله. وفيه علم النبي صلى الله عليه وآله بالغيب يفتح الله على يديه، لم يقل لعله يفتح الله على يديه، قال يفتح الله على يديه. والفتح أمر قادم، لم يكن أمرا حادثا في زمان الحديث، بل يقع فيما يأتي من الزمن. ففيه علم النبي صلى الله عليه وآله بالغيب، على أي حال. وفيه الولاية التكوينية لرسول الله صلى الله عليه وآله، فإنه لما جيء بعلي أو لما جاء علي عليه السلام بصق في عينيه كما تقتضيه الرواية. والذي يناسب النبي صلى الله عليه وآله أن يأخذ من ريقه فيمسح على عيني علي عليه السلام، خصوصا أنه في مقام تعظيمه وتكريمه، وهذا حاصل بهذا المقدار، يعني لا توجد ضرورة للبصق. ونحن لا نستنكف، لا نقول إن هذا كذب لأنه فيه بصق رسول الله صلى الله عليه وآله في عيني علي، لكن نقول لهم هب أن رسول الله صلى الله عليه وآله فعل ذلك، هذا فيه دلالة على ولايته التكوينية، فإنه لولا ولايته التكوينية ما بصق في عينيه وما وضع ريقه في عينيه. فإنه لم يضع ريقه في عينيه إلا لأجل أن يبرأ من الرمد الذي فيهما. الرمد هو المرض، مرض يصيب العين. ولو كان الدعاء وحده يكفي، ودعاء الرسول صلى الله عليه وآله يكفي، دعاؤه مستجاب، ولو كان يكفي لاكتفى به النبي صلى الله عليه وآله. وقد تقول إذا كان دعاؤه مستجابا فلماذا ضم هذا إليه؟ نقول ما دل على أن دعاء النبي صلى الله عليه وآله مستجاب هو النقل، والنقل دال على ذلك بالعموم، والعموم يقبل التخصيص، وهذا المورد من موارد التخصيص، ودليلنا على التخصيص فعل النبي صلى الله عليه وآله. فإنه لو كان الدعاء كافيا لاكتفى به. يمكن، حيث إن هذا الفعل أي وضع الريق في عيني علي عليه السلام فعل، ونحتمل أن يكون هذا الفعل لأمر آخر غير كون الدعاء مشروطا به. فأعطاه الراية فقال انفذ على ركبك. في هذه الرواية لم يأمر رسول الله أو لم يعلم رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام بما يصنع معهم، لم يقل له ادعهم إلى التوحيد، فإن استجابوا فادعهم إلى الصلاة، فإن استجابوا فادعهم إلى الزكاة، لم يعلمه. نعم. وفي هذا شاهد على أن عليا عليه السلام كان يفقه ما يجب عليه. فيه مسائل: الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وآله. الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. هذه نعمة الكلمة، ولو التزم بها قائلها لكفى بها ردا على من يستشهد بالفتوحات على صلاح الفاتحين، كالفتوحات التي حدثت في زمان حكام بني أمية مثلا أو حكام بني العباس، فإن هذه الفتوحات قد يستدل بها مثلا بعضهم على صلاح الفاتحين. وهذه كلمة من الإمام محمد بن عبد الوهاب تدل على أن الدعوة صريحة، أن الدعوة إلى الله تصدر من كثير من الناس لا بقصد التقرب إلى الله، بل لأجل المنفعة الشخصية. يقول: لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، لكي تتوسع دائرة نفوذه ويزداد حجم مملكته ويزداد بذلك ريع هذه الأراضي وتزداد ثروته ويزداد عدد رعيته، والملك عضوض، والملك عقيم. فإذا هذه الكلمة من الإمام محمد بن عبد الوهاب كلمة صحيحة، وفيها رد صريح على من يستدل بالفتوحات على صلاح الفاتحين. الثالثة أن البصيرة من الفرائض. الرابعة من دلائل حسن التوحيد أن تنزيه الله تعالى أنه تنزيه الله تعالى عن المسبة. الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله. السادسة وهي من أهمها: إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ولو لم يشرك. السابعة: كون التوحيد أول واجب. هذا فيه نظر، فإن أول واجب هو المعرفة، لأن التوحيد لا يكون إلا عن معرفة. وقد ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام: أول الدين معرفته. ومع ذلك فإننا أيضا نقول إن لهذا القول محملا صحيحا يمكن توجيهه بأن المعرفة مطلوبة مثلا طريقيا لأجل التوحيد، وإن كان في هذا القول نظر، فإن معرفة الله سبحانه مطلوبة بنفسها وتوحيده مطلوب آخر. المعرفة واجبة والتوحيد واجب آخر. الثامنة: أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. التاسعة: أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله. العاشرة: أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها، أو يعرفها ولا يعمل بها. الحادية عشرة: التنبيه على التعليم بالتدرج. الثانية عشرة: البداءة بالأهم فالأهم. الثالثة عشرة: مصرف الزكاة، يؤخذ من أغنيائكم ويوضع أو يعطى لفقرائكم. الثالثة عشرة: مصرف الزكاة. الرابعة عشرة: كشف العالم الشبهة عن المتعلم. الخامسة عشرة: النهي عن كرائم الأموال. السادسة عشرة: اتقاء دعوة المظلوم. السابعة عشرة: الإخبار بأنها لا تحجب. هذا أيضا من الغيب، كون دعوة المظلوم مقبولة هل هو أمر مشهود وهو أمر غيبي؟ ففيها إذن علم النبي بالغيب. السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحجب. الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. التاسعة عشرة قوله لا أعطين الراية علم من أعلام النبوة. العشرون تفله في عينيه علم من أعلامها أيضا، فإن تفله في عينيه دليل على كرامة النبي صلى الله عليه وآله وأنها معجزة، فإنها خارقة للعادة، وخوارق العادة إذا صدرت من من يدعي النبوة فتسمى معجزة. الحادية والعشرون فضيلة علي. الثانية والعشرون فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح، يعني لم يفكروا في الفتح الذي وعدهم النبي صلى الله عليه وآله به أن الله سيفتح على يدي هذا الرجل، بل فكروا في أنفسهم، ففيه فضل الصحابة. ولا أدري أيهما أولى بالتفكير، التفكير في علو كلمة الله أو التفكير في منفعتي الشخصية، أيهما أفضل؟ أن تعلو كلمة الله وإن مت وإن قتلت على غير دين الإسلام، أن يكون همي أن تعلو كلمة الله، أو يكون همي في تحصيل مصلحتي وإن كانت هذه المصلحة مصلحة أخروية؟ ما من شك أن التفكير في علو كلمة الله أكمل. الثالثة والعشرون بمعنى إن التفكير في علو كلمة الله دليل على الصلاح، والتفكير في صلاح نفسه وأن يموت على الإيمان وأن يكون ممن بشر بهذه البشارة أيضا دليل على الصلاح، فإن كون الإنسان يفكر في هذا دليل على صلاحه، ولكن الأول أصلح. الثالثة والعشرون الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى لها ومنعها عمن سعى. يريد أن علي عليه السلام لم يسعى لهذه الراية لأنه كان مريضا ولم يفكر في الحصول على الراية، وأما غيره فقد سعى لها، ومع ذلك فإن الله أعطى من لم يسعى لها وحرم من سعى لها. الرابعة والعشرون الأدب في قوله على رسلك. الخامسة والعشرون الدعوة إلى الله إلى الإسلام قبل القتال. السادسة والعشرون أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقتلوا. السابعة والعشرون الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب. الثامنة والعشرون المعرفة بحق الله في الإسلام. التاسعة والعشرون ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد. الثلاثون الحلف على الفتية. باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا، وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. لا أدري يوجد خطأ في الطبعة أو أن المصنف قد كرر الآية. وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب فيه أكبر المسائل وأهمها، وهي تفسير الشهادة وبينها بأمور واضحة، منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر، ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم، يعني أن هؤلاء لم يدعوا العباد والعلماء من دون الله وإنما أطاعوهم، يريد أن يقول فالطاعة عبادة وطاعة غير الله شرك، فلو كانت كل طاعة عبادة ولو كانت كل طاعة شركا فلزمهم من ذلك أن تكون الطاعة لأولياء الأمور عبادة لأولياء الأمور، فهل يقولون بوجوب طاعة ولي الأمر أو لا يقولون؟ ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال وجعلها كلمة باقية في عقيبه لعلهم يرجعون. ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، أي حبهم لله، فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله، فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله. طبعا هذا القياس باطل، لأن الشرع قد دلنا على أن من يحب الله ويحب الند أشد سوءا ممن لا يحب إلا الند، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالشرك أعظم من الكفر. كيف؟ المسألة ليست بالذوق، المسألة أمر غيبي يؤخذ من الشرع. ومنها قوله صلى الله عليه وآله من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله، وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. هذه مسألة فقهية تقدم الحديث عنها، أن الذي يوجب عصمة المال، الذي يوجب عصمة الدم والعرض والمال ما هو؟ هل هو التلفظ بالشهادتين، أو التلفظ مع قصد معناهما، أو التلفظ مع الاعتقاد؟ تقدم الحديث في هذا. وأما قوله إنه يشترط في ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن هذا لا يدل على اشتراط أمر زائد على الاعتقاد بمعنى الشهادتين، فإن معنى الشهادتين يتضمن الكفر بما يعبد من دون الله، إذا قلت لا إله إلا الله وكنت عارفا بمعنى لا إله إلا الله وكنت معتقدا مقرا بذلك، فإن هذا الإقرار بلا إله إلا الله لا يتحقق إلا مع الكفر بما يعبد من دون الله. فكيف يقول بل ولا الإقرار بذلك إلا بالكفر؟ فإن هذا أمر مستدرك. قال: فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع. على أي حال، هذه المسألة التي تحدث فيها مسألة فقهية، عصمة المال والدم والعرض، مسألة فقهية. ما الذي يوجب صيرورة الإنسان موعودا بدخول الجنة؟ هذه مسألة عقدية، وما من شك أن الاعتقاد شرط، وأنه لا يكفي التلفظ بالشهادتين في صيرورة الإنسان موعودا بدخول الجنة حتى وإن كان منافقا، لا يكفي، بل لابد أن يعتقد بالشهادتين. هذا في المسألة العقدية. وأما في المسألة الفقهية فقد تقدم أن رأي الجمهور عندنا أن التلفظ بالشهادتين كاف في ترتب الأحكام الفقهية الخاصة بالمسلم عليه. وأما من يقول إن الإقرار شرط فيلزمه عدم الجزم بترتب الأحكام على من يشك في أنه مقر، لأن الإقرار بمعنى الشهادتين أمر باطني، أمر قلبي لا يطلع عليه غير المقر وغير الله سبحانه ومن أطلعه عليه. والرجل منهم كالمؤلف مثلا ليس له اطلاع على ما في ضمير ولده، وليس له اطلاع على ما في ضمير زوجته، فكيف يبقيها في بيته وهو لا يعلم؟ لعلها تقول لا إله إلا الله وتصلي وتظهر هذه الأعمال وهي غير مقرة بأن الله وحده لا شريك له ولا إله غيره. فإن قال إن الإقرار شرط في جريان هذه الأحكام لزمه أن لا تجري هذه الأحكام عنده، أي لا يحرز جريان هذه الأحكام في حق من لم يحرز أنه مقر بمعنى الشهادتين، ولا سبيل إلى إحراز الإقرار بمعنى الشهادتين لأن ذلك أمر قلبي باطني. باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. نحن نبين حكم هذه المسألة قبل أن نقرأ ما قال. إذا كان الإنسان يلبس هذه الأمور من أجل أنه يعتقد أن هذه الأمور تدفع الضر بنفسها، فهذا معتقد لألوهيتها، فإن كان يعتقد بألوهية الله فهو مشرك، وإن كان لا يعتقد بألوهية الله وإنما يعتقد بألوهية الحلقة، ولا أدري هل يوجد في الدنيا مثل هذا أصلا، فإنما يعتقد بألوهية الحلقة وهذا كافر. وإن كان يعتقد أن هذه سبب فهو يعتقد أنها سبب غير مادي، سبب معنوي، فنسأله: هل تعتقد أن هذه سبب لتأثير مثلا سحر الساحر المعين؟ فهذا من اعتقاد تأثير الساحر، فينقل الكلام إلى اعتقاده في تأثير الساحر. هل تعتقد أن الساحر مؤثر بنفسه أو إنه سبب؟ فإذا كان يعتقد بأنه سبب فهذا من الأخذ بالسحر، يدخل في البحث الفقهي أن حكم الساحر ما هو وحكم الآخذ بالسحر ما هو. فإذا هذا العمل بهذه النية غير مناف للعقيدة، بخلافه بالنية الأولى. فإذا كان يعتقد بوجود مؤثر غير الله سبحانه فهذا وهو معتقد بتأثير الله فهذا مشرك، وإن كان معتقدا بأن الله لا يؤثر وأن الذي يؤثر غيره فهذا كافر. وإن كان يضع الحلقة أو الخيط لأجل أنه رأى هذه الحلقة مثلا في يد النبي صلى الله عليه وآله، والنبي سبب لظهور البركة، يد النبي مباركة وجسد النبي مبارك، وهذه الحلقة قد مست جسده فقد وصلت البركة إلى هذه الحلقة، أو هذا الخيط قد مست جسده فالبركة قد وصلت إلى هذا الخيط. فمن وضع هذه الحلقة أو هذا الخيط لأنه يعتقد بركتها باعتبار أنها مست جسد النبي صلى الله عليه وآله فهذا العمل ليس منافيا للعقيدة وليس نقضا للتوحيد ولا مخالف للشرع. وقد نقل مسلم في صحيحه عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت إن النبي صلى الله عليه وآله، وأنا أنقل من حافظتي أي بالمعنى، وأرشدكم إلى كيفية استخراج نص الحديث بعد أن أبينه، أن جبة النبي صلى الله عليه وآله كانت معنا، وكان المريض منا إذا مرض منا مريض، هذا على سبيل المجاز، مثل إذا مات الميت، الميت لا يموت وإنما ذلك على سبيل المجاز باعتبار أن مآله الموت. إذا مرض منا المريض فإننا نغسل هذه الجبة الطيالسية، جبة النبي صلى الله عليه وآله، ونسقي المريض منها ليشفى. فهذه صحابية والحديث مروي في صحيح مسلم، تبركت بالماء الذي مس الجبة التي مست الثياب التي مست جسد النبي صلى الله عليه وآله. وهذا أمر لا ينكر، النبي صلى الله عليه وآله بركته تتجاوز هذا، وإنما نريد أن نذكر دليلا من كتب إخواننا السنة ومن أصح صحاحهم، لأن بعضا من هؤلاء يعني بعضا من السنة ينكرون هذه المسألة، ينكرون وضع الحلقة ووضع الخيط ويجعلونها من الشرك، كما هو كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب، فإنه جعل لبس الحلقة والخيط من الشرك. ونحن نريد أن نبين أن كتبهم فيها دلالة على مشروعية ذلك وعلى عمل السلف لذلك، بل عمل الصحابة لذلك. وأي صحابية؟ أسماء بنت أبي بكر. فإذا لبس الحلقة إذا كان بقصد التبرك، كأن يأتي مثلا الرجل يأتي إلى حلقة فيمسح بها ضريح النبي صلى الله عليه وآله، أو يمسح بها تراب المدينة، وهو يعتقد أن بركة النبي صلى الله عليه وآله تتجاوز جسده باعتبار أن جسده مبارك، تتجاوز جسده، تسري من جسده إلى تراب المدينة، وتسري من تراب المدينة إلى الحلقة التي أثرها بتراب المدينة، فإذا لبسها بقصد التبرك، ف فعمله موافق لعمل الصحابة، وليس في هذا ما ينافي التوحيد أو يوجب الشرك. قال: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء. في صحيح مسلم أسماء بنت أبي بكر تقول إنهم كانوا يغسلون جبة النبي صلى الله عليه وآله ليسقوا بها أو ليسقوا المريض من الماء الذي غسلت به الجبة لدفع المرض ولرفع البلاء. المرض ضرب من ضروب البلاء أو دفعه. طبعا الفرق بين الدفع والرفع هو أن الرفع بعد تحقق الشيء ووقوعه، والدفع منع قبل الوقوع. مثل أن تخرج أحدا من الغرفة وأن تمنعه من الدخول، الإخراج يسمى رفعا والمنع يسمى دفعا. فلو أن أحدا مثلا مرغ خاتما بتراب المدينة باعتقاد أن بركة النبي صلى الله عليه وآله تسري إلى تراب المدينة ومن تراب المدينة إلى الخاتم، ووضع هذا الخاتم في سيارته معتقدا أن هذا الخاتم ببركة النبي صلى الله عليه وآله يدفع البلاء، فإن هذا لا ينافي التوحيد وهو موافق لعمل الصحابة. باعتبار لماذا موافق لعمل الصحابة؟ باعتبار أنه لا فرق بين الدفع والرفع. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله. نعم، إذا أراد الله عبدا بفضل فلا رد لفضله، وإن أراده بضر فلا دافع لضره، والله سبحانه كاف عبده. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ولكن هذا النص القرآني لا يمنع من الأخذ بالأسباب، وقد اتفق المسلمون قديما وحديثا على أن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوحيد. الله سبحانه وتعالى حسبي، ولكن هل ينافي هذا، أي هل ينافي اعتقادي بأن الله يكفيني أن أسعى في طلب الرزق؟ أقول: لا أخرج للعمل، حسبي الله، الله يكفيني. إذا عرض علي العطش أقول: لا أريد الماء ولا أذهب لشرب الماء، لم، أنا متوكل على الله وحسبي الله. أليس الله بكاف عبده؟ فإن لابد أن يكفيني فلا أشرب الماء. فالأخذ بالأسباب لا ينافي التوحيد. عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وآله رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذا؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. هذا حق، لأنه كان يعتقد أن لهذه تأثيرا، والاعتقاد بأنه يوجد مؤثر غير الله سبحانه وتعالى بالاستقلال بذاته اعتقاد بألوهية غير الله سبحانه. وله عن عقبة ابن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ود ودع الله له، وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فيه مسائل: التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. الثانية أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة. الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر بقوله لا تزيدك إلا وهنا. الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل ذلك. السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه. السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الشرك على الأصغر، كما ذكر ابن عباس في آية البقرة. العاشرة أن تعليق الودع عن العين من ذلك. الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي ترك الله له. باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الصحيح عن أبي بشير، أنا لأني مأنوس بأبي بصير رحمه الله جاء على لساني. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض أسفاره، فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. ثم بيّن ما هي التمائم: شيء يعلق على الأولاد من العين. قال: لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض أهل السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وآله من العين والحمى. والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. وروى أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وآله بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، يعني كان له من الثواب كمن أعتق رقبة. وله عن إبراهيم: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. فيه مسائل: الأولى تفسير الرقى والتمائم، الثانية تفسير التولة، الثالثة أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء. الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليست من ذلك. طيب، تقول من غير استثناء ثم تستثني. الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أو لا. هناك كان الحديث عن أنها مستثناة أو لا، هنا عن أنها خارجة بالحكومة أو لا، إن كانوا يعرفون الفرق بين التخصيص والحكومة. على أي حال، السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك. السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وترا. الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان. التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود. باب من تبرك بشجرة أو حجر أو نحوهما، وقوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعتكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وآله يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، اجعل لنا آلهة كما لهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله الله أكبر، إنها السنن، يعني إنها سنة من سنن التاريخ أو إنها سنة من سنن الله. قال أولئك فقلتم، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. الثامنة الأمر الكبير، وهو المقصود أنه أخبرهم أنه طلبهم أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قالوا لموسى اجعل لنا آلهة. التاسعة أن نفي هذه معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على ذلك. العاشرة أنه حلف على الفتية وهو لا يحلف إلا لمصلحة. الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا. الثانية عشرة قولهم ونحن حدثاء عهد بكفر فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك. الثالثة عشرة التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه. الرابعة عشرة سد الذرائع. الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. السادسة عشرة الغضب عند التعليم. السابعة عشرة القاعدة الكلية لقوله إنها السنن. طيب إذا كانت هذه قاعدة كلية فهل ارتد أصحاب الأنبياء أو لم يرتدوا بعد أنبيائهم؟ هل ارتدوا أو لم يرتدوا؟ طيب إذا كانوا ارتدوا فأهل هذه الأمة بمقتضى السنن أن يجروا كما جرى من كان قبلهم أن يرتد، ولكل عام خاص، نحن لا نقول الجميع ارتد، نقول هذا عام. وحتى من ارتد أيضا يمكن أن يعود إلى الإسلام. الثامنة عشرة أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر، يعني هذا فيه علم الغيب، علم النبي صلى الله عليه وآله بالغيب. التاسعة عشرة أن ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا. العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر فصار فيه التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلى آخره. الحادية والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. الثانية والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة. طيب هذا لو صدر من شيعي أما كانوا يفتون بوجوب قتله لأنه أذرى بالصحابة، لأنه اتهمهم بأن في قلوبهم بقية من عبادة الأصنام لأنهم اعتادوا عبادة الأصنام. لقولهم ونحن حدثاء عهد بكفر. باب ما جاء في الذبح لغير الله. قبل أن نقرأ ما جاء في الذبح لغير الله نشير إلى يكفي يأتي الحديث إن شاء الله.